درس بكرة إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا أحيانا نتكلم عن معاصي السر ومصيبتها على الإنسان. درس الدرس الثالث والرابع إن شاء الله هنتكلم عن أبواب العقوبات اللي بتفتح أمام الذنب، والأمر الرابع كيف ننجو من الذنوب والمعاصي إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة. وأنا بحضر الدرس وقفت على أثر عجيب جدا ذكر الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه المنتظم، يقول: وكان في زماننا رجل عالم فاضل مشهود له بالعلم والزهد والنسك، عالم وزاهد وناسك، كما ناسك يعني عابد. قال: وإنه مات فرأى له أحد تلامذته وهو من الصالحين، ابن الجوزي بيشهد له وهو من الصالحين، رأى له أحد تلامذته بعد سنة من وفاته رآه في الرؤيا فقال له: يا إمام، ماذا صنع الله بك؟ وفي أي درجة من درجات الجنة أنت؟ فإنك كنت مشهود بيننا بالعلم والنسك والصلاح، في أي درجة من درجات الجنة أنت؟ وما أعد الله لك؟ فقال: والله ما فرغت من حسابي إلا الآن، والله ما فرغت من حسابي إلا الآن، بعد سنة. فقال له: يا إمام، ولما كل هذا؟ قال: كنت أسير ذات يوم في طريق فرأيت رجلا على دابة له معه كومة تبن، معه كومة تبن، فانشغل الرجل ببيع وشراء فأخذت عود تبن أتخلل به، فلا زال الله يسألني عنه: لما أخذته بغير وجه حق؟ عود تبن كده خده بيسلك بسنانه، عود تبن لهش قيمة، بقاله سنة، ده دي الرؤية، بقاله سنة، سنة بيتحاسب على عود تبن خده بغير وجه حق. أما إحنا بقى وضعنا إيه يا إخواني؟ مشكلة المحقرات إن إحنا مش مقدرينها حق قدرها، واللي يقف مع أحاديث النبي على حاجات بسيطة يمكن بالنسبة لنا ولا حاجة. هنجد فعلا إحنا أصحاب جرأة على الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا يتكلم بال بس لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا يعني بيحقرها، إيه يعني الكلمة دي؟ يهوي بها في النار مسيرة 70 خريفة بكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث المعروف المشهور اللي رواه البخاري في الصحيح، حديث كركرة. كركرة ده عبد أهداه النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيحط الكركرة، بيحط البردعة عزكم الله بتاعت الدبة بتاعت النبي على الدبة بتاعت النبي كده، فجاءه سهم فقتله. قال الناس: هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيته يتقلب في النار في بردة غلها، في بردة غلها. يقول أبو رافع: كنت ذات يوم مع النبي في قباء، في مسجد قباء، وأثناء عودتنا مررنا على البقيع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أف لك، أف لك، أف لك. قال فوقفت، قلت: يا رسول الله، حدث مني شيء؟ والنبي أسرع في حركته وهو يقول: أف لك، أف لك، أف لك. قال فلما جاوزنا البقيع إذا بي أقول: يا رسول الله، أحدث مني شيء؟ يا رسول الله، أنا حصل مني حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس أنت، ولكن رجل غل من الغنيمة شملة رأيته في قبره وهي تحترق عليه. شملة عباية 50-60 جنيه بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم شبرا من أرض، شبر، شبر 20 سنتي، ألا من ظلم شبرا من أرض، رواية الصحيحين، إلا طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. في رواية عند أبي يعلى في مسنده بإسناد صحيح قال: إلا كلفه الله أن يحفرها إلى 7 أرض يوم القيامة، حتى إذا كان في 7 أرض أطبقت عليه الأراضين. شبر أرض، شبر، مش واحد خد آلاف الأفدنة من أراضي الدولة واداها للناس واشتراها، اداها للناس ظلما وزورا وضيع حقوق الناس. مش واحد اختلس مليارات أو خد ملايين، لا لا خالص، ده خد شبر من أرض، شبر من أرض. هنا الأبيض. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو رقاع تخفق، يقول يا محمد يا محمد أدركني. أقول له إني لا أملك لك من الله شيئا. أوعى يوم القيامة واحد منكم يسرق جمل يحطه على كتفه ويشيله على كتفه يوم القيامة ويقول له يا رسول الله أدركني، النبي يقول له ما أقدرش أعمل لك حاجة. مش القصة بقى في البعير ولا في الشاة، ولكن النبي يقول رقاع تخفق. واحد شغال في مدرسة بعد الامتحانات لقى عنده شوية أوراق كده، خد منهم أوراق دشت للعالم ويذاكروا فيها السنة الجديدة. رقاع أوراق تخفت. استر يا رب. أدي بقى مشكلة المحقرات، إن هي حاجات بسيطة جدا في أعين الناس ولكن مهلكة. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق، اسمع في ثلاث روايات الحديث، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، رواية إلا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، رواية إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. المرض المعروف. فقام رجل وقال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، لو حاجة بسيطة يا رسول الله. قال وإن كان عود أراك أخضر. عود أراك يعني إيه؟ السواك بتجيبه بكام؟ أنت تروح السعودية مثلا تلاقي قدام الحرم ربط قد كده باتنين ريال، فيها 20-30 عود. ده لما يكون ناشف ورطب ينفع تستخدمه. طب لو أخضر هو له قيمة؟ ملهوش قيمة. هي دي مشكلة المحقرات، مشكلة الذنوب البسيطة اللي احنا شايفينها بسيطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. المخيط هو يا حبيبي؟ يعني ايه مخيط؟ إبرة. الإبرة بكام؟ تروح تجيب ورقة كده فيها 20-30 إبرة بنص جنيه. ألا من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا إلا كان غلولا يوم القيامة. مخيط وإبرة وعود سواك أخضر وورقة و... إيه ده؟ هي دي بقى مشكلة المحقرات، مشكلة المحقرات كده. ما هو إبرة من هنا وإبرة من هنا وورقة من هنا وكذبة من هنا وعود من هنا ومش عارف إيه، تلاقي كل ده بعد كده تجمع العبد توديه في داهية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنب، فإن مثل المحقرات كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، كل واحد منهم جاب عود من هنا وعود من هنا وعود من هنا حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. يعني لو صاحبها يوم القيامة جه وبدأنا نحاسبه عليها هيهلك. وضرب لها النبي مثالا أوضح شوية كما عند الطبراني في معجمه الكبير من حديث سعد بن جنادة رضي الله عنه قال لما فرغ رسول الله من غزوة حنين نزلنا قفرا، مكان قفر ليس فيه شيء، فقال صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأتي به، من وجد عظما فليأتي به، أو شيئا فليأتي به. قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما، أنا جبت عود وده جاب عظمة وده جاب مش عارف إيه وده جاب إيه، بقى أقوم قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده. فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا. الذنوب تتجمع على واحد منكم زي ما أنتوا جمعتوا الكومة دي. فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه. مفيش صغيرة قدرت تسأل عنها وتحصط. عارفين يا إخواني إيه الفرق بين العدد والإحصاء؟ ليه النبي قال فإنها محصاة عليه؟ العد يا إخواني أنا أقول المسجد دلوقتي فيه 100 واحد، إنما الإحصاء أنا عارف إن ده اسمه إسلام وشغال في الحتة الفلانية وعنده كم سنة وساكن فين وشغال في إيه وبيشتغل في المكان ده من إمتى وأولاده عندهم كم سنة وفي مدارس إيه، ده إحصاء. فإنها محصاة عليه يعني مش اتكتبت وبس، ده اتكتبت هو عملها إمتى وعملها ليه وعملها إزاي ومين اللي أعانوا عليها وهل دعا إليها أم لا، كل ده مكتوب. فإنها محصاة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة والدارمي والطحاوي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبة، أي أن الله سيطالبك بها يوم القيامة ويسألك عنها لما صنعتيها ولما فعلتيها. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والبزار وأبو نعيم والبهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون. الشيطان يأس خلاص إن هذه الثلة المباركة وهذه الوجوه النيرة إن يتعبدوا من دون الله عز وجل، يأس إن عم الحاج يركع له أو يسجد له، ونهى مثلا إن محمد يعني يتصدق من أجله أو يفعل خير من أجله، يأس من ذلك. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكنه رضي. إيه اللي تحت الشركة على طول؟ إيه اللي تحت الشركة على طول؟ قال ولكنه رضي منكم بما تحقرون. ولكنه رضي منكم إيه؟ بما تحقرون. كل هذا الكم الهائل من الأحاديث إن لم يعملون خدوا بالكم من المحقرات، خدوا بالكم من الذنوب البسيطة اللي انتوا يعني بتعدي عليكم كده، خدوا بالكم يا إخواني. أختم معكم هذه الجملة من الأحاديث عشان نشوف هو النبي ليه حذر من المحقرات. بحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال، أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان ذات يوم معي غلام لي فأغضبني فتناولته بصوتي، رفعت الصوت كده وهضربه، فإذا بصوت من وراي اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فوقع الصوت من يدي، الصوت رعبه فالصوت وقع، الصوت وقرباج وقع، فنظرت ورائي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. قلت يا رسول الله هو حر، هو حر في سبيل الله هو حر. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. السؤال هو ضربه؟ طب هو له حق أن يضربه؟ ده العبد بتاعي، هو ما ضربهوش مع إني برضو له الحق أن يضربه، كون بس أن رفع الصوت كده يخوفه، إنه بيقول أنت عملت كده ده دي ستلفحك النار بسببها يوم القيامة. فقال له لا خلاص هو حر، قال له خلاص نجيت من لفحة النار. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين. ليه النبي في كل هذه الأحاديث سواء المتواترة معنا أو لفظا، متواترة لفظا زي إياكم المحقرات أو المتواترة معنا زي الأحاديث النبي بيعظم فيها أمر الشيء البسيط اللي الناس بتعمله كده وخلاص وبتعدي، ليه؟ نعد مع بعض كده وسؤال في الامتحان، ودي سؤال في الامتحان. واحد، لأن هذه الصغائر اللي انت بتحقرها سبب بعد ذلك لكي تقع في معصية كبيرة. المعاصي البسيطة المحقرات دي هو نظر نظرة، مش عارف يتكلم كلمة، مش عارف خد جنيه من حرام، لا الجنيه من الحرام ده بيخلي القلب بعد كده سهل عليه انه ياخد كام؟ ياخد 100,000. النظرة الحرام دي بتكون سبب بعد كده انه يقابل واحدة في الحرام او والعياذ بالله يلتقي بها في الحرام. الخطوة البسيطة في المعصية البسيطة دي انا لما بحقرها بتكون نتيجة ان انا اقع فيما هو اعظم من ذلك. قال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند الله. وقال الأوزاعي كان يقال من الكبائر أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. مثال بسيط جدا علشان أوصلك قد إيه ممكن سبحان الله العمل الصغير اللي انت احتقرته ده يوصلك لكبيرة عليك بصحة كده. مثال يعني سبحان الله يعني زي الواقع بتاع انت ماشي في الشارع دلوقتي الأرض مطينة ومليانة طين وانت عايز تعدي طريق ومش عارف الدنيا طين ومية، تلاقي رجليك عمالة تحسس في الأرض كده صح؟ انت ارتضيت انك بدأت تحسس كده وبدأت تمشي في الوحل وفي الطين، في لحظة من اللحظات بتلاقي نفسك ايه عديت خطوة والتانية والتالتة تلاقي حتة فيها مزحلقة كده تلاقي نفسك ايه قمت واقع صح. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ينشئ أحدكم في الوحل فيتوقع. واحد منكم ماشي في الطين كده فعمال إيه يتوقع، خايف يتزحلق ويقع. قال: وحتما ولا بد أن تغوص قدمه ثم يخوض في الطين. حتما ولا بد، طالما انت رضيت انك تمشي هنا خلاص هتبقى ماشي كده ايه، تحسس مرة في التانية في التالتة، بس حتما لو شئت ما بيت رجليك هتقوم ايه واقع في الغلط. فنفس الكلام، يبقى اذا اول حاجة للنبي حذر من المحقرات، لان المحقرات هي سبب للوصول للايه للكبائر. الامر التاني، كلمة خطيرة جدا ذكرها الامام الغزالي رحمة الله عليه في كتاب الاحياء، وهو يوضح ان الصغائر الكتير دي، اسمع، إنما تطمس نور الإيمان في القلب. من زمان ما سمعناش الكلام ده، الصغائر البسيطة دي تطمس نور الإيمان في القلب. قال رحمة الله عليه: وصغائر المعاصي يجر بعضها بعضا. الذنوب الصغيرة، الصغيرة بتجر اللي أكبر منها شوية، ودي تجر دي، ودي تجر دي، ودي تجر دي، ودي تجر دي. قال: حتى تفوت على الإنسان أن يكون من أهل السعادة، وذلك بسبب أنها تهدم أصل الإيمان عند الخاتمة، عافاني الله وإياكم. تهدم أصل الإيمان عند الخاتمة، عند موتك، عافاني الله وإياكم. وقال الإمام الحكيم الترمذي، وبالله عليكم، بالله عليكم ركز بقى في الكلمتين الجايين دول، والله والله كلام يتكتب بماء الذهب. قال الحكيم الترمذي: وإن الواحد منكم، ده بيكلمنا، بيكلمني أنا، إذا استخف بالمحقرات انتقص الإيمان من قلبه. شوف أثر الذنوب البسيطة دي على الإيمان في القلب، انتقص الإيمان من قلبه بمنزلة الشمس ينكسف طرف منها. زي الشمس كده إن شاء الله تشع نور على أهل الأرض، زي النهاردة كده جت سحابة سوداء كده محملة بالمطر عدت على الشمس، عملت ايه؟ اول ما قربت منها بدأ نور الشمس ينكسف حتة 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 لحد ما النور بتاع الشمس ايه؟ ها؟ يروح كله. قال: بمنزلة الشمس ينكسف طرف منها، فبقدر ما انكسف ولو كرأس إبرة، ولو حاجة قد رأس الإبرة، ينقص من شعاعها وإشراقها على أهل الدنيا، وخلص النقصان إلى كل شيء في الأرض. كل شيء في الأرض بيتضرر بالنقصان اللي حصل في الشمس ده. قال: فكذا نور الإيمان في القلب، فكذا نور الإيمان في القلب ينقص بالذنب على قدره، فيصير، اسمع، فيصير قلبه محجوبا عن الله ووالله، فيصير قلبه محجوبا عن الله ووالله لزوال الدنيا بكليتها أهون من ذلك. الدنيا كلها تزول بس الإيمان في قلبك ما يزولش، ما ينقصش. فوالله لزوال الدنيا بكليتها أهون من ذلك، فلا يزال ينقص ويتراكم ويزداد نقصانه حتى يستوجب الحرمان من الله. هي دي مشكلة المحقرات، هي دي مشكلة المحقرات. الإمام الغزالي بقى ضرب مثال قفل بقى القصة كلها. قال: ومن أراد أن يعلم خطر المحقرات على قلبه وصغائر الذنوب على قلبه فليتدبر في هذا المثل. فقال: وتواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد القلب. تواتر المحقرات، معاصي صغيرة معاصي صغيرة معاصي صغيرة، حاجات بسيطة 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 بسيطة، تواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد القلب. قال: وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. مهما كان الإيمان قوي في قلبك، مهما وصلت إلى درجة من الإيمان، يعني درجة الصديقين، ولكن تواتر الصغائر دي، نظرة هنا وكلمة هنا وصورة هنا وموقع هنا وإشارة هنا وغمزة هنا، وتضيع لصلاة الفجر هنا، وتضيع صلاة جماعة من هنا، وتضيع للقرآن من هنا. تواتر الصغائر ده عامل بالضبط زي مية، قطرات مية كل شوية تقع تحت صخرة، تقع 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 تقع. أنا شفت الكلام ده في الجيش بقى عملي، كل يوم حنفية المية تنزل نقطة 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 على حجر كده كان معمول تحتها. فأول شوية الإناء اتخرم، بدأت تعمل فيه حفرة كده، والحفرة بدأت تزداد 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 إلى أن انفلق الحجر. الحجر ده اتقسم نصين، كانت حتة خرسانة كبيرة كده. هكذا تواتر الذنوب على قلبك. عشان كده النبي حذر من المحقرات، لأنه يعلم أن المحقرات إذا كثر العبد أكثر عبد منها، والله يا إخواني والله يا إخواني تسود القلب، تسود القلب وتطفئ نور المعرفة منه، وتجعل هذا القلب قلب محروم عن الوصول إلى ربه سبحانه. قال الحسن رحمة الله عليه، وهذا رجل الله يا إخواني اللي يجمع أقواله كده في مسائل القلوب، يجد أن الرجل فعلا صدق من قال عنه أن كلامه شبيه بكلام الأنبياء. قال الحسن: من عمل حسنة وإن صغرت أورثته نورا في قلبه وقوة في عمله، ومن عمل سيئة وإن صغرت فاحتقرها أورثته ظلمة في قلبه وضعفا في عمله وبدنه. حتما ولابد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الأمر الثالث، ليه نقول يا جماعة خذوا بالكم من المحقرات؟ لأن المحقرات سبب لهلاك العبد، هلاكه في الدنيا وهلاكه في الآخرة. وضرب لها أبو حاتم الإمام ابن حبان رحمة الله عليه مثالا رائقا، مثالا رائقا، لما كان بيقول كتير مننا بفضل الله، كتير مننا بفضل الله، إن لم يكن الكل بفضل الله عز وجل، هذا حسن ظني بكم، حسابكم كذلك ولا يزكي الله أحد. مفيش حد فينا بيسرق، مش حد فينا قتل، مش حد فينا والعياذ بالله بيقع في الفاحشة. الحمد لله والله عز وجل قد نجانا من الكبائر، سأل الله أن ينجينا من الكبائر والصغائر، وأن يعصمنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه علينا. قال: وإن مثل الرجل إذا اجتنب الكبائر وانتهك الصغائر، مثاله بالضبط، خد المثال ده واحفظه. قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل قابل أسدا في الطريق فلا زال يقاتله ويهاجمه حتى قتل الأسد. واحد ماشي كده في شارع لقى قدامه أسد، خد الأسد كده ضربه وقتله ومش عارف إيه، لحد ما الأسد بقى قدامه إيه، خلاص مات الأسد. قال: فاجتمعت عليه مجموعة من الكلاب، هذا ينهشه من حتة من جزء وده من جزء وده من جزء، حتى خر صريعا بين يدي الكلاب. وده مثل المحقرات. الحمد لله انت بعدت بفضل الله عن الكبائر الخطيره اللي ربنا حذر منها ونهى عنها، بس الصغائر دي عامله زي مجموعه من الكلاب، كل شويه حته منها تنهش منك هنا، ودي تنهشك من هنا، ودي تنهشك من هنا، ودي تنهشك من هنا، رغم ان هي كلاب. ايهما اقوى، الكلب ولا الاسد؟ قال ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب اغاثه اللهفان: وكان توبه بن الصمه رحمة الله عليه، وكان من أشد الناس محاسبة لنفسه، وإنه ذات يوم جلس بينه وبين نفسه فقال: يا توبة كم عمرك؟ قال: 60 سنة. بيقول لنفسه. قال: فحسب أيامها فإذا هي 21,500 يوم. قال: يا توبة، أنت عندك 21,500 يوم، يا توبة لو أنك أذنبت في كل يوم ذنبا واحدا، لو كل يوم ذنب واحد تقابل ربك ب21,000 ذنب، فكيف وفي اليوم آلاف الذنوب. فخر مغشيا عليه. هو ده بقى الهلاك، انك تلاقي نفسك واقف بين يدين ربنا بتحاسب على 21,000 ذنب. نسأل الله السلامة. الأمر الرابع، أخاف من المحقرات لأن عقوبتها سريعة وشديدة. قبل ما أذكر عقوبتها عايز أذكركم بحاجة. عارفين حديث الشفاعة الطويل؟ عارفينه؟ فيذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم، فيذهبون إلى آدم: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، يا آدم اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: إنني قد نهاني ربي عن الأكل من الشجرة وأنني أكلت منها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. سيدنا آدم ذكر إيه بس ومرعوب في هذا الوقت. سيدنا إبراهيم يقول: إن لي 3 كذبات، نفسي نفسي اذهبوا غيري، والثلاث كذبات في جنب الله كلها من الكذب المباح اللي ربنا أباح، خايف. نختم بالأثر ده بالأذان. قال الحسن: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: يا أبا موسى، إن أحببت أن تحتقر عملك، اوعى في يوم من الأيام إنك تشوف لك عمل صالح فنفسك تغتر بالعمل ده، لو عايز كل لحظة من لحظات تحتقر هذا العمل، يا أبا موسى إن أحببت أن تحتقر عملك فتفكر في نعم الله عليك وقدر ما عمل الصالحون من قبلك وقدر عقوبة الله عز وجل لصغائر الذنوب، واعلم أن الله ما فعل بآدم ما فعل إلا بأكلة أكلها، وما طرد إبليس من الجنة إلا في سجدة أبى أن يسجدها، وإن الله جعل في بني إسرائيل القردة والخنازير من أجل حيتان أصابوها يوم السبت. واحد طلع صد 2-3 كيلو سمك، كانت النتيجة أن ربنا مسخ قرد وخنزير. لو عايز في يوم من الأيام تعرف قدر محقرات الذنوب، انظر إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن وقع في ذنب واحد، تعلم أنك على خطر يدفعك ذلك التوبة. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله الأذان. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشكلة المحقرات ستة إن نظرة العبد للذنب لأنه بسيط، يعني مثلا واحد بيشرب سجاير تقول له يا أخي حرام عليك، حرام عليك صحتك وبلاش كده، فتقول لك إيه؟ إيه يا عم؟ أنت شايف تبقى مخدرات؟ المشكلة الحقيقية هنا إن شايف نص صح. مثال تاني، واحد مثلا ماشي مع بنت، اخي اتق الله حرام وهذا لا يرضي الله، يقول لك ايه يا عم انت شايفني مش عارف والعياذ بالله برتكب فاحشة. مشكلة المحقرات ان صاحبها، ودي من اعظم مشكلة المحقرات، صاحبها لا يتوب منها ولا يستغفر الله منها ابدا، لانه دايما شايفها صغيرة، ان لم يكن يراها ان هو على حق ومش غلط ولا حاجة. أجل ذلك كان كعب الأحبار يقول إن العبد لا يذنب الذنب الصغير فيحتقره فلا يندم عليه ولا يستغفر الله منه، فيعظم هذا الذنب عند الله عز وجل حتى يكون مثل الطود. السيئة البسيطة دي اللي هي تعتبر ذرة تراب صغيرة كده، لأنه لم يتوب ولم يستغفر ولم يرجع وشاف نفسه صحبة يتعامل يوم القيامة زي الجبل، قبل الله عز وجل بها. قال بص: ويعمل الذنب العظيم ويعفو مصيبة فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر هذا عند الله حتى يغفره الله له. كان ابن القيم له كلمة جميلة جدا في مدارج السالكين، بيقول إن العقبة الرابعة من عقبات الشيطان وهي الوقوع في الصغائر، فلا يزال بالعبد يقول إن الله يغفرها طالما أنك مجتنب الكبائر، فلا يزال هذا حاله حتى يكون من وقع في الكبيرة العظيمة ولكنه ندم وتاب وبكى عليها أعظم عند الله حالا منه. يعني ممكن أنت في يوم من الأيام نظرت لوحدة وواحد زنى، ممكن يكون الزني ده عند ربنا أفضل منك. ليه؟ أستنى نظرت وما تبتش، نظرت وما رجعتش، نظرت واحتقرت العمل ده، نظرت وخلص. إنما اللي زنى ده قلبه انكسر، عينيه دامعة، حزين، كئيب بسبب ذنبه، فكانت النتيجة إن بقى حاله عند ربنا أفضل منك. ووصول العبد يا إخواني اسمعوها، ووصول العبد إلى مرحلة إنه ينظر إلى الذنوب فيحتقرها ولا يأبى بها، هذه من أوضح الدلائل أنه عبد مطرود عن رحمة الله. معلش الكلام النهاردة جديد شوية، بس صدقوني يعني خلينا نفوق شوية، والله العظيم فعلا خلينا نفوق شوية. قيل لشقيق البلخي: ما علامة العبد المطرود المباعد عن الله عز وجل؟ ايه علامة العبد المطرود اي من رحمة الله المباعد بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ انا هقولهم واحدة واحدة كده وطبقهم كده، لان هطبقهم من الاول على نفسي. فقال: إذا رأيت العبد قد منع الطاعة واستوحش منها قلبه، كان بيصلي قيام ليل ودلوقتي بقى تقيل قوي على قلبه، كان زمان محافظ على الصلاة الخمسة في جماعة دلوقتي بقت صعب جدا انه ينزل وبينزل بطلع الروح، كان زمان حريص على مجالس العلم، مجالس العلم ايه يا عم وبتاع ايه. إذا رأيت العبد قد منع الطاعة واستوحش منها قلبه وحلي له المعصية واستأنس بها وخفت عليه. زمان كان لما يسمع كده أي موسيقى من بعيد أو قريب تلاقيه خلاص مش طايق وقلبه كده نافر، دلوقتي هو بيتمتع بيها. زمان كان غض النظر، كان غاض للنظر عن محارم الله، عن الحرمات، عن الحرام، دلوقتي بدأ يبص، والبص بالنسبة له بقت حاجة حلوة جدا، ده مش قادر يبعد. زمان أول ما دخل على موقع من المواقع دي يعني كان خايف ومرعوب وحس إن جسمه كله مكهرب ومشنكل، دلوقتي خلاص عادي، ده فرحان بيه، ده مش لاقي جديد وعمال يدور بالمواقع الجديد. وحلي له المعصية واستأنس بها وخفت عليه. زمان كانت معصية تقيل قوي على قلبه، دلوقتي بتخف خالص. وخفت عليه ورغب في الدنيا وزاهد في الآخرة وأشغله بطنه وفرجه، لم يبال من أين أخذ الدنيا، فاعلم أنه عند الله مباعد وعن رحمته مطرود. نسأل الله السلامة. ماذا نصنع؟ أنا عامل عندك في المذكرة حوالي 15 نقطة للنبي حذر المحقرات، أكتفي إن شاء الله بهذا القدر عشان تذاكر الباقي من المذكرة إن شاء الله. ما العلاج؟ إزاي أخرج سريعا كده؟ الأثر تاني. قيل لشقيق البلخي: ما علامة العبد المطرود المباعد عن الله؟ فقال رحمة الله عليه: إذا رأيت العبد قد منع الطاعة واستوحش قلبه منها وحلي له المعصية واستأنس بها وخفت عليه ورغب في الدنيا وزهد في الآخرة وأشغله بطنه وفرجه، لم يبال من أين أخذ الدنيا، فاعلم أنه عن الله مباعد، عند الله مباعد، ومن رحمته مطرود. العلاج أعمل إيه علشان الذنوب أنا ما وصلش إن أنا أحقر ذنب وإن كان صغير؟ أول حاجة ودي اللي أنا بدأت بيها، استحضر حديث الشملة اللي ولعت على صاحبها في النار في قبره. استحضر إن الورقة اللي خدها من حرام، النبي بيقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولكن النبي بيقول في واحد خد ورقة من باب حرام قال له إنني لا أملك لك من الله شيئا. استحضر عود السواك اللي خده من حرام، النبي قال إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له النار، حرم الله عليه الجنة، إلا لقي الله وهو غضبان عليه، إلا لقي الله وهو أجدم. استحضر الأحاديث دي، استحضر إن الشبر شوف كان مصير صاحبه إيه. الأمر الثاني، عود نفسك إن المفترض لما تذنب تحزن، عود قلبك على كده، القلب بيعتاد، يعني القلب طبيعته لما بتعوده على حاجة بيعتاد. عود قلبك إنك لما تذنب لازم تقعد مع نفسك وتحزن على هذا الذنب. قال أبو هريرة: إن العبد لا يذنب الذنب فإذا رأى الله أنه قد أحزنه، أنا عملت ذنب مهما كان بقى كبير ولا صغير، ولكن اطلع الله على قلبي فرأى الله قلبي حزينا لأنني وقعت في هذا الذنب، قال: فإذا رآه الله قد أحزنه الذنب غفره الله له من غير أن يحدث لذلك صلاة ولا صدقة. تقول لي معقول؟ أقول لك آه معقول. ما هو النبي قال الندم توبة، إنك تندم بس على ذنب عملته ده كفيل إنه يمحو الله عز وجل به شعور بالندم، شعور بالحزن، ده كفيل بس إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك به الذنوب والمعاصي. اثنين يا أخي، عود نفسك والله إن عينك تدمع، عود نفسك إن عينك تدمع على الذنب. يا إخواني، أهل الباطل لو ضاع منه 100 جنيه ولا 1000 جنيه بيبكى عليها دم. آلاف مؤلفة من الشباب لما البنت بتسيبه أو البنت لما الولد بيسيبها بيبكوا ليالي لا ترقى لأعينهم دمعة، دموع شغالة لا تتوقف. أهل الباطل لو تقدم لفرصة مثلا، أنا شباب، كم الشباب هائل، ألاف مؤلفة بيقدم كل سنة في شرطة وفي حربية، عايز يبقى حاجة ضابط وسط الناس، لما بيسقط بيبكي دم. ألاف من الشباب في الثانوية العامة بيذاكر ويمحط ودروس وبهدلة والكلام ده، ولما يجيب مجموع ما يدخلوش الكلية اللي كان عايز يبكي عليها دم. أهل الدنيا يبكون على دنياهم، فحري بك أن تبكي على ذنبك، حري بك أن تبكي على ذنبك. قال يزيد بن أبان الرقاشي رحمة الله عليه: بلغني أنه من بكى على ذنب من ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب. ذنب عملته خلاص، الحافظة كتبوه سجلوه، فإذا ندم وبكت عينه نسي حافظاه ذلك الذنب. قال: ومن فاضت عيناه من خشية الله أعطي الأمان يوم القيامة، أعطي الأمان يوم القيامة. الأمر الثالث عشان تنجو إن شاء الله، لازم تفهم كويس جدا إن القلب كل ما أنت بتحط فيه طاعة، صلاة وقرآن وذكر وحضور مجالس علم، الكلام ده طول ما أنت بتحط في القلب طاعة، المعاصي بتخرج منه، المعاصي بتخرج منه، فأكثر من العمل الصالح. بص دايما لعملك الصالح إنه قليل، حقره، حقر. أنا مش عايزك بتحقر الذنوب، لأن عايزك تحقر عملك الصالح، لأنك لما تحقر عملك الصالح ده هيدفعك إنك تزداد من العمل الصالح، ولما تزداد من العمل الصالح ده يكون نتيجة إن ربنا يمحو عنك بأذنوبك ومعاصيك. قيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ فقال: رجل اجترح الذنوب، رجل وقع في الذنوب، فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. كلما يفتكر ذنوبه يبص على العمل بتاعه كده يحتقر العمل، يقوم يشتغل في الأعمال الصالحة، ولما يجتهد في الأعمال الصالحة يمحو الله هذه الذنوب اللي وقع فيها. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لما طلب منه معاذ وصية، قال: يا معاذ، إذا أسأت فأحسن، إن سر فسر، وإن جهرا فجهر. يا إخواني، أعظم الذنوب عند الله عز وجل من الممكن أن تلقى بها ربك عز وجل هو احتقارك للذنب. قال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: إن من أعظم الذنب أن يستخف رجل بذنبه. وسئل القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة: من أعظم الناس ذنبا؟ قال: رجل يذنب ذنبا فيحتقره. اعلموا عباد الله أن الله عز وجل قد أخفى ثلاثا في ثلاث. وأختم معكم بهذه الكلمة: اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى غضبه في معصيته، وأخفى رضاه في طاعته، وأخفى أولياءه في عبيده. فاحذروا عباد الله أن تنتهكوا المعاصي فتنالوا غضب الله، وأكثروا من الطاعات تنالوا بها رضا الله، وازدادوا من العمل تنالوا ولاية الله. قال ذو النون المصري: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى غضبه في معصيته، وأخفى رضاه في طاعته، وأخفى أولياءه من عبيده، وأخفى أولياءه من عبيده. فإياك أن تذنب ذنبا فتحتقره فتنال غضب الله عليك. قد يغضب الله على عبد وقع في معصية احتقرها. والله هذا الإنسان لو كان من أثرى الأثرياء وأغنى الأغنياء، لو ملك الدنيا وما فيها وهو يسير في الدنيا وقد غضب الله عنه وسخط عليه، لا ترجو له راحة، ولا ترجو له سعادة، ولا ترجو له طمأنينة، ولا ترجو له راحة بال، لأن كل هذا مجموع في طاعته سبحانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم ما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في النهاية يعني المسؤول عن المذكرة إن شاء الله بعد كل درس في المذكرة، اللي عايز المذكرة يبقى سجل بس اسمه مع أخونا أحمد سلطان. ارفع إيدك يا أحمد. أخونا أحمد سلطان هو المسؤول عن المذكرة، كل درس إن شاء الله تبقى المذكرات معاه إن شاء الله بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أعتذر في النهاية
ان انا اتكلم في حضور الدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور غريب، فده سوء ادب مني، فيسامحوني على تجاوزي لهذا الامر يعني.